بيل غيتس يقول: التكنولوجيا هي مجرد أداة في العملية التعليمية، لكن يظل المعلم هو الأساس. مرحبا، أنا ريم العطاس، رائدة أعمال تقنية، وأحب أرحب فيكم في تحكم، البودكاست اللي يتكلم عن تطبيقات التكنولوجيا في حياتنا اليومية. اليوم راح نتكلم عن التعليم عن بعد اللي ازدهر بشكل كبير بعد ما بدأت جائحة كورونا. أغلب المدارس حول العالم اتجهت للتعليم عن بعد لحماية الطلبة من فيروس كورونا، لكن يا ترى هل الطلبة قاعدين يستفيدون من التعليم عن بعد زي لما يروحوا المدرسة أو الجامعة؟ وهل الأهل قادرين إنهم يسيطروا على العملية التعليمية في بيوتهم، خصوصاً إذا كان عندهم أكثر من طفل والأطفال يدرسون في مراحل مختلفة؟ شاركونا آراءكم، أسئلتكم واقتراحاتكم على السوشيال ميديا وعلى المدونة الخاصة في بودكاست تحكم، راح تلاقون اللينكس موجودة في الديسكريبشن بوكس. طبعاً أكيد الأغلبية شافت النكت اللي على السوشيال ميديا اللي فيها الأم تختبر بدل ولدها، والولد قاعد يدعي وراها يا رب ماما تنجح، وأكيد كلكم سمعتوا مقطع الأخ اللي حضر أخته في الكلاس، والأب اللي جاوب صح بدل بنته وأخذ فراشة من الأبلة. كل هذه أمثلة شفناها وسمعنا عنها مؤخراً، بس كيف ممكن نستخدم الحلول التقنية علشان نخلي عملية التعلم عن بعد مفيدة للطلبة وكمان سهلة على أولياء الأمور؟ النصيحة الأولى أحب أوجهها للمدرسين وأقول لهم: استخدموا سرد القصة أو رواية القصص، أو نقدر نسميها كمان الستوري تيلينج، كأداة تعليمية رئيسية، علشان أولاً الطلاب ما تمل، وعلشان يشاركوا بفعالية أكبر في الكلاس ويهتموا بالدرس ويستفيدوا منه بشكل أعمق. أحب أقول للمدرسين: حولوا الدرس إلى قصة، واستخدموا كمان الوسائط الرقمية زي الصور، الفيديوز، الموسيقى لتعزيز العملية التعليمية. وفي عندنا الكثير من الأدوات اللي ممكن يستخدمونها المدرسين لرواية القصص الرقمية، وأغلبية هذه الأدوات مجانية، سواء كانت تطبيقات جوال أو مواقع ويب. من ضمن هذه البرامج عندنا موقع اسمه ACMI Generator اللي يوفر مساحة استوديو إبداعية يقدروا المعلمين يستخدمونها علشان يشرحوا الدروس باستخدام صور متحركة، وكمان يعملوا شير لمشاريعهم مع طلابهم ومع المجتمع الأكاديمي حول العالم بحيث إنه الكل يستفيد. وفي عندنا another website هو اسمه Bubbler، يعني زي السبيلينج حق بابل بس بدل الإي حطوا R. استخدامه مرة سهل، خصوصا للأشخاص اللي عندهم حساب في Flickr اللي هو الأب حق إدارة الصور. وحتى لو ما عندكم حساب في Flickr تقدروا تستخدموا Bubbler لاختيار الصور الموجودة على Flickr وتضيفوا عليها كلام وبلونات اللي فيها الكلام زي حقة الكوميكس أيام زمان، علشان تنشئوا قصة للطلاب علشان تسهل عليهم فهم الدروس وتسهل على المعلم إيصال المعلومة للطالب، وفي نفس الوقت كمان علشان الطالب ما يمل من الطرق حقة الشرح التقليدية. في عندنا كمان تول ثالثة اسمها Make Beliefs Comics. طبعا كل هذه الأسماء وكل هذه اللينكات حنحطها لكم في المدونة وفي السوشيال ميديا، تويتر، إنستغرام، كل اللينكات هذه تقدروا توصلوا لها عن طريق الديسكريبشن بوكس حق الحلقة. Make Beliefs Comics تقدروا تستخدمونه لاختيار شخصيات كرتونية تشبه الطلاب اللي انتوا بتدرسوا لهم، وتقدروا تضيفوا لهذه الشخصيات خلفيات وكلمات علشان تشرحوا الدرس المطلوب بطريقة لطيفة وسهلة وممتعة. طيب، نصيحتنا الثانية موجهة للأهل علشان الطفل يتحمس للتعليم عن بعد ويستفيد منه بأكبر قدر ممكن، هي تشجيع الطفل على استخدام التقنية لتوثيق واجباته، خصوصا لو كانت الواجبات هذه عملية، يعني مثلا الطفل أو الطالب بشكل عام اللي عنده واجب عملي حتى لو المدرس ما طلب منه، الأفضل إنه يسجل فيديو بالخطوات اللي سواها علشان يحل هذا الواجب العملي، ويشارك الفيديو مع المدرس ومع زملائه في الفصل علشان الكل يستفيد ويتعرفوا كمان على الطرق المختلفة لحل نفس المسألة. وممكن كمان الطلبة يسووا بودكاست زي اللي قاعدين نسويها الحين، ويعملوا مقابلات مع أفراد أسرتهم ومع أصحابهم ويسألونهم مثلا عن عمل معين. ممكن يسأل أبوه أو عمه أو خاله ليش اخترت تشتغل هذه الوظيفة تحديدا، أو مثلا إيش ممكن يسوي الطبيب في يومه من أول ما يصحى من النوم لغاية ما يروح المستشفى وبعد ما يرجع من المستشفى. أو مثلا ممكن يسأل أخوه الكبير ليش اخترت تدرس هذا التخصص. ويقدروا الطلبة يعرضوا هذه المقابلات على زملائهم وعلى مدرسينهم ويسووا مثلا أسبوع المهنة، ونفس الشيء بالنسبة للنباتات في أسبوع الشجرة. وفي كمان عندنا أفكار مختلفة زي أسبوع الموضة وأسبوع المرور، والأسابيع كثيرة ما شاء الله. وبالنسبة للأكاديميين سواء مدرسين أو طلاب اللي مهتمين بتسجيل البودكاست، أحب أقول لكم إنه سبوتيفاي عندها خدمة اسمها Soundtrap for Education. هذه الخدمة عبارة عن استوديو متكامل لتسجيل البودكاست، الطلبة والمدرسين يقدروا يستخدموه مجانا طول العام الدراسي علشان يسجلوا بودكاست قد ما يبغوا. وياريت اللي يستخدم هذه الخدمة من سبوتيفاي يقول لنا عن رأيه فيها وتجربته كيف كانت علشان نشاركها مع المستمعين الآخرين. وآخر نصيحة نحب نقدمها للطلاب هي إنهم يستخدموا ويب كويست للبحث عن معلومات محددة على الإنترنت بشكل فعال مقارنة مع محركات البحث زي جوجل وزي بينج. أما آخر نصيحة بنقدمها لإثراء التعليم عن بعد هي موجهة لصناع القرار، وهي إشراك الطلاب والمدرسين في صناعة مستقبل التعليم سواء كان التعليم عن بعد أو التعليم في المدرسة، وإجراء مقابلات معهم وأيضا استبيانات لمعرفة احتياجاتهم ورغباتهم لتحسين العمليات التعليمية. ومو بس الطلاب والمدرسين، أيضا أولياء الأمور، خصوصا بعد تجربة كورونا اللي مرينا فيها وكانت الأم مسؤولة بالدرجة الأولى عن تعليم أطفالها. طيب، بعد ما استعرضنا مع بعض مجموعة من المواقع والتطبيقات اللي ممكن نستخدمها في التعليم عن بعد، طبعا بالإضافة إلى زوم ومايكروسوفت تيمز ومنصات المدارس اللي أشهرها منصة مدرستي وغيره، خلونا نشوف طرق أخرى ممكن تستخدم لجذب انتباه الطفل مثل الروبوتات. رحبوا معاي بضيفتنا الكريمة الأستاذة مزون محمد، مدربة الروبوتات والحاصلة على المركز الأول في مسابقة التقنين في جامعة الملك خالد. أهلا وسهلا فيك يا أستاذة مزون.
أهلا وسهلا فيك أستاذة ريم.
أستاذة مزون، كيف ممكن نستخدم الروبوتات لدعم التعليم عن بعد؟
الروبوتات ممكن تستخدم في مجالات كثيرة، ممكن مساعدة المعلم في أنه يطبق التجارب العلمية كمعلم فيزياء أو معلم كيمياء أو معلم رياضيات، فكثير من الروبوتات تم تدريبها على أنها في أمثلة أو غيره.
ممتاز، يعني ممكن إحنا نستخدم الروبوت علشان نعطي أمثلة توضح للطالب مفهوم معين علشان يقدر يفهم الدرس حقه.
أيوة، تستخدم في التجارب العلمية، تستخدم في التجارب العلمية.
ممتاز جدا. طيب أنت تشوفي هل من الأفضل أو تنصحين أولياء الأمور إنهم يشتروا روبوتك كيتس لأطفالهم علشان مثلا يبدأوا يتعلموا البرمجة أو الرياضيات في سن مبكر؟
أكيد أنصح بهذا جدا، لأن مستقبل المملكة ورؤية 2030 راح تكون تقنية بالكامل، فمن الرائع جدا لو تعلموا الأطفال عليها من الحين، يعني هذا شيء مرة مستقبله كبير بإذن الله.
جميل جدا. طيب حضرتك ذكرتي عن استخدام الروبوت لتوضيح مثلا تجربة عملية في عصر ما بعد كورونا، كيف تشوفين مستقبل استخدام الروبوتات في العملية التعليمية جوة المدارس؟ وهل تنصحين مثلاً مدراء المدارس أو المدرسين بشكل عام إنهم فعلاً يستخدمون الروبوتات في العملية التعليمية؟
أكيد أنصح فيها، لأنه في بعض التجارب العلمية لما نطبقينها ممكن يكون يأثر على الإنسان، على رئة الإنسان أو على الأكسجين أو على ممكن أي طالب في المعمل يكون تعبان أو المعلم بذاته. فلو كان استبدلها بالروبوت ما راح يأثر، يعطيها أوامر برمجية أنه يسوي هذه التجربة العلمية هو يسويها، بالعكس ممتعة جدا، وتكونون الطالب على مسافة آمنة من الروبوت
وأيضا مسافة آمنة من المواد الخطرة. طيب إيش رأيك في تحديد الفئة العمرية للتدريب على الروبوتكس؟ الأفضل إن إحنا نبدأ بسن صغير، أو أنت كيف ترين إيش هو العمر المعين أو العمر الأفضل علشان نبدأ نعلم الأطفال على برمجة الروبوت أو استخدام الروبوت؟
ما في عمر معين للتعليم على الروبوتات. أنا ممكن أعلم طفل صغير، أو ممكن أعلم شاب، أو ممكن أعلم رجل كبير. الروبوتات وتعليمها وبرمجتها جدا ممتعة، جدا رائعة. يعني ما في عمر معين للتعلم. التعلم البرمجة حق للجميع، ما أقدر أختصر في عمر.
ممتاز ممتاز. طيب آخر سؤال معانا لليوم، كيف تشوفين مستقبل التعليم باستخدام الروبوتات في الوطن العربي؟
مستقبل التعليم في الروبوتات الوطن العربي حالياً الرؤية 2030 عندك مدينة الحلم، مدينة الحالمة نيوم، جميعها بالتقنية، جميعها فيها روبوتات فيها. فبإذن الله مستقبل راح يكون واعد ومستقبل حالم بإذن الله، وراح يكون في كثير المبرمجين.
صحيح صح، أنا قلت لك إن هذا آخر سؤال لكن أنت كريمة وإحنا نستاهل. أبغاك تعطي مجموعة من النصائح للمبتدئين في مجال الروبوتكس.
كنصيحة للمبتدئ، أنت إذا أنت مبتدئ في مجال الروبوتات، ابدأ بالبرامج الصغيرة. عندك برامج كثيرة مثل سكتش، مثل أي برنامج، هذه تعطي أوامر صغيرة للروبوت إنبوت. تبدين تعطينا أنه للأمام إلى الخلف. ما نصيحتي ما تبدأ بالاحتراف على طول عشان ما تيأس، يعني ما تبدأ بروبوت يطبخ لك أو تبدأ بروبوت يسوي لك تجربة علمية، لا، ابدأ بالروبوتات الصغيرة وحبة حبة تتعلم، تفتح منصات، تأخذ دورات، تفتح منصات كثير عندك في اليوتيوب، في أي منصة تعليمية تفتحها وتتعلم حبة حبة إلى توصل الاحتراف.
جميل جدا أستاذة مزون، شكرا لك على وقتك وجهدك، شاكرين نصائحك ومداخلتك معنا. وفي روبوتات كثيرة لجذب انتباه الطلاب وأيضا لتعزيز تعليم البرمجة ومهارات الستم. الستم اللي هو العلوم، التقنية، الهندسة والرياضيات. ومن ضمن هذه الروبوتات كيوبلتس، اللي هي مكعبات روبوتية شكلها لطيف وحلو، وكل مكعب من هذه المكعبات يؤدي وظيفة مختلفة. في مكعب ينور، وفي مكعب يطلع صوت، وفي مكعب يحتوي على عجلات علشان يتحرك. هذه ثلاث مكعبات كلها مكعبات output، يعني تطلع مخرجات. وفي مكعبات كمان تاخذ input من البيئة المحيطة، مكعب يقيس درجة الإضاءة في الغرفة، وفي عندي كمان مكعب يقيس درجة صوت المتكلم، إذا الشخص اللي قاعد يتكلم صوته عالي أو صوته واطي. وفي مكعبات مختلفة، فأنا أنصحكم أنكم تشوفون كيوبلتس، خصوصا الأشخاص اللي مهتمين بتدريس أطفالهم مبادئ الحوسبة وأيضا البرمجة. وفي عندي غير كيوبلتس روبوتك كيت ثانية اسمها بلوكلي فور داش اند دوت روبوتس. هذه الروبوتك كيت تعلم الأطفال برمجة الروبوت بطريقة جدا سهلة وبطريقة جدا ممتعة. وآخر شيء عندنا اللي هو المعروف لا يعرف، الليجو مايندستورمز، اللي يوفر لنا خيارات متعددة لتعليم الستم. وأنصحكم بزيارة موقع ليجو إديوكيشن علشان تتعرفون على المشاريع المختلفة اللي ممكن تنفذونها باستخدام الليجو علشان تطورون مهاراتكم البرمجية ومهارات استخدام الروبوتات. وخلوني أستغل الفرصة وأشارككم بشكل سريع عن مشروع عملته، مع أنه ما له علاقة بالتعليم عن بعد، بس بما أننا جبنا طاري الروبوتكس وتكلمنا عن الكيوبلتس والليغو، قلت يلا خليني أشارككم معاكم. المشروع هذا هو عبارة عن برمجة روبوت بحيث أنه يقدر يركب روبوت ثاني. فأنا برمجت الليغو ماينستورم علشان يقدر يركب روبوت مكون من كيوبلتس، وبرضه حنحط لكم لينك عن الفيديو حق هذا البروجكت في المدونة الخاصة بتحكم، فبليز شيكوا عليها وقولوا لي إيش رايكم، وإذا عندكم أي اقتراحات كمان لتطوير هذا البروجكت. وقبل ما نختم معاكم حلقتنا اليوم من بودكاست تحكم، خلونا ناخذ سؤالين وصلونا من أصدقاء البرنامج بخصوص التعليم عن بعد. السؤال الأول وصلنا من أم لطالبة في المرحلة التمهيدية. الأم بتشتكي وتقول أنا ماني عارفة كيف أطور من مستوى بنتي في الكتابة، خصوصاً أن بنتي ما هي قاعدة تروح للمدرسة وما في مدرسة واقفة على راسها وبتتابع معاها دروس الكتاب. فنصيحتنا لهذه الأم الفاضلة وللأمهات والآباء اللي في وضع مشابه، إنهم يقسموا الدرس حق الكتابة إلى دروس أصغر على حسب منهج الطفل، ويبدأوا يصور الطفل وهو بيكتب بالفيديو بالجوال بكاميرا بالأداة المتوفرة عندكم، وتبدأوا ترسلوا هذه الفيديوز للمدرس بشكل دوري علشان المدرس يقدر يتابع مستوى تطور مهارات الطفل الكتابية، ويقدر يعطي للأهل ملاحظات يقدروا هم يسووها مع طفلهم في البيت علشان يضمنون أن الطفل تمكن من جميع المهارات الكتابية في هذا العمر، والله يعين الجميع. والسؤال الثاني اللي وصلنا كان من مدرسة للمرحلة الابتدائية، دائما بتشتكي وتقول أنا لما أطرح سؤال على طالباتي الكل يبغى يشارك، الكل يكون متحمس في بداية الحصة، وهذا الشيء يسبب لي صداع، وفي آخر الحصة الكل تقريبا بينام بيطفش. فكانت تبغى نصيحة مننا أو حل المشكلتين اللي هي بتواجههم. بالنسبة للمشكلة الأولى اللي هي ما شاء الله تبارك الله كثافة المشاركات، أو احنا يعني ممكن متعودين في مدارس العربية الكثير بيقول أبلة أبلة ومعلمة معلمة علشان يبغى يشارك، علشان تقللين من هذا التصرف إذا كان عندك عدد معقول أو متوسط من الطالبات، جيبي مثلا ستيكس عصيان خشبية واكتبي على كل عصا اسم من أسماء الطلبة. طبعا هذا حل مش تكنولوجي مو تقني، بس حل مفيد في الحالة هذه. ودائما حطيها قدامك في كوباية، ولما تجين تسألين أي سؤال اسحبي لك عصا من العصيان هذه واقري الاسم اللي موجود عليه. بهذه الطريقة أنت تضمنين أن الطالبات راح يركزون في الحصة بشكل أفضل، راح يهتمون. ليش؟ لأنهم أنت ممكن تنادين على أساميهم علشان يجاوبون على السؤال في أي وقت، فأنت حتضمنين تركيزهم خلينا نقول تقريبا طوال الحصة. والشق الثاني من السؤال أن البنات بيناموا في آخر الكلاس، هذا معناته أن الطالبات بتمل. فمرة ثانية نقول للمدرسات حاولوا تنوعون في أساليب الشرح وتستخدمون التولز أو الأدوات اللي تكلمنا عنها في بداية البودكاست، وحنحط لكم كل الروابط في المدونة اللي تقدروا توصلوا لها عن طريق الديسكريبشن بوكس. إذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح لا تترددوا في التواصل معنا. يا رب تكونوا انبسطتوا معانا واستفدتوا من الحلقة. إذا عجبتكم الحلقة بليز شيروها مع أصحابكم، ونتمنى نشوفكم في الحلقة الجاية من بودكاست تحكم.